في أغلب الأحيان في الجرائد والمجلات، وحتى يمكن في بطاقات الدعوة للأعراس، يتم ذكر اسم الزوج: فلان الفلاني يتزوج كريمة أحد الأسر. طيب لماذا لا يتم ذكر اسم هذه الكريمة؟ إذا أي واحد قابلته لا تعرفه أو يمكن تعرفه وسألت عن نسبه أبوه، راح يقول لك أنا أبي كذا من القبيلة الفلانية، من الفرع الفلاني، من العائلة الفلانية. لكنك إذا سألت ما اسم أمك، هني شوية يكش، يعني يرتد غالبا، ويعتبرون هذا الأمر من الأمور اللي يعني الغير مسموح فيها والعيب. يمكن إذا أنت أصريت يمكن حتى يختلف معاك وتوصل الأمور إلى التشابك بالأيدي. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة أخرى من بودكاست التاريخ المدفون، وهي تكملة للحلقة السابقة التي كانت عن تاريخ العبيد في الكويت والخليج العربي. هذه الحلقة سوف تكون عن العبيد بشكل عام، العبيد والجواري في عالمنا الإسلامي. شنو علاقة هذا باللي ذكرته في بداية الحلقة، اللي هو مكانة المرأة في المجتمعات العربية قبل الإسلام وبعد الإسلام؟ احنا لازم نفكر اولا قبل الدخول في هذا الموضوع ان العصر اللي نحن نعيش فيه الآن مختلف تماما عن العصور الأخرى، عن العصور الأخرى التي سبقتنا. العادات كانت مختلفة، الثقافات كانت مختلفة، العالم حولنا كان مختلف. فهناك العبيد مثلا، قضية العبيد والجواري كانت في كل دول العالم، ومنها كان العالم طبعا العربي والإسلامي. مع أن الدين الإسلامي بشرائعه عند نزوله وإلى الآن كرم المرأة بشكل كبير، ومنها طبعا مسألة العبيد والجواري. والملاحظ في الشريعة أنها تحد من هذه العملية، تساعد على أن أي كفارة تكون بإطلاق الرقبة في ذاك الوقت لكي ينهي مسألة العبيد والرق. وحتى مثل ما بينا في الحلقة السابقة، العلماء الذين يبيحون العبودية والرق والسبايا حددوها في أمور شرعية تكاد تكون، بل أنا أجزم أنها تكون مستحيلة التنفيذ، ومع ذلك استمرت مسألة العبيد والجواري بعد وفاة الرسول، وكما هو بالتاريخ والتوارث الموروث اللي واصل لنا في حياة الخلفاء، ومستمرة إلى أن تم إلغائها بواسطة البريطانيين كما قلنا في الحلقة السابقة. تجارة العبيد كانت تجارة طبيعية ورائجة في العصر العباسي الأموي، وطبعا في الأندلسي والعثماني. ما أحد منعها ولا أحد كان يجر على تعطيلها، بل طوروها ونظموها بما يتناسب مع تطور وتقدم الزمان. الجارية حسب فكرهم شرعا تنكح ولو كانت بنتا بكرا، وحق لمالكها أن يبيعها أو يحررها ويطلقها. والجارية عرف أو شرعا أنها لا تغطي شعر رأسها ولا حتى ثدييها في منزل سيدها. في حديث عن أنس قال: كنا إماء عمر رضي الله عنه يخدمنا، عمر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يخدمنا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثدييهن. كما مذكور بالموروث والأحاديث عن عمر إذا رأى أمه يعني جارية مختمرة يعني لابسة حجاب كان يضربها. وحسب ما روي ونقل عن عمر رضي الله عنه قال: لا تتشبه العبد بالحرة. في محلات النخاسة بيع العبيد والجواري كانت الجارية أو السبية تقف عارية، شبه عارية، العورة كانت تعتبر من السرة فما دون ذلك، حتى أن في فتاوي أن هذه هي عورة الجارية، وأنها ممكن أن تصلي إذا كانت مسلمة مكشوفة الصدر والرأس. وعندنا ما يسمى بملك اليمين، الرجل يمكن أن يتزوج بملك اليمين 1000 2000، لا بدون عدد. في كثير من الروايات أن الخليفة هارون الرشيد كان عنده 1000 أمة وجارية وغيره وغيره من الأغنياء والخلفاء. وطبعا معروف في الدولة العثمانية أن كل الأمهات الخلفاء العثمانيين كانوا من الجواري، وكان عندهم آلاف الجواري، وكان عندهم بيوت مخصصة لذلك. كيف الإسلام يكرم المرأة بهذا الشكل؟ لو كانت زوجة الرجل، الزوجة اللي طبعا الزواج بالسبية وملك اليمين ما في زواج، لا عقد ولا زواج ولا أي شيء، وممكن أن أخ يمارس الجنس مع أحد النساء، أحد السبايا الجواري، وبعدين يهديها إلى أخوه، وثاني يوم يقدر يتزوجها، مو يتزوجها أصلا، بدون زواج، بدون زواج، بدون أوراق شرعية أو أي شيء. كيف أنا أفكر، كيف لي الأمرأة الحرة الملتزمة المحجبة زوجة هذا الرجل ترى النساء الجواري السبايا يمشون في البيت عاريات الصدور، ويروح ويمارس الجنس معاهم في أي وقت يشاء، ويمكن أن يشتري أي رقم من العبيد والجواري والسبايا. الملاحظ بما يوجد عندنا بما يسمى علم الأنساب، أن الرجل يذكر أنه النسبة كان فلان بن فلان بن فلان بن فلان إلى أن يصل حتى يمكن إلى آدم، لكن لا يوجد في الأنساب أسماء الأمهات من التاريخ المدفون الذي لا يحب أن يذكر. أن الكثير من عظماء الخلفاء المسلمين كانت أمهاتهم جواري. الجارية الخيزرانة أنجبت خليفة المسلمين العباسي هارون الرشيد، الخليفة الأموي يزيد بن الوليد بن عبد الملك أمه جارية، شاهافرام بنت فيروز، والخليفة مروان بن محمد أمه جارية كردية، أبو جعفر المنصور أمه جارية بربرية تسمى سلامة، الخليفة العباسي المأمون أمه جارية مراجل، والخليفة المعتصم أمه الجارية ماردة، والخليفة الواثق أمه الجارية قراطيس، وأهل أمه جرى. في العصر العثماني طبعا من لا يعرف منا الجارية كسم، واللي عرفت باسم قسم، التي أصبحت سلطانة وتمكنت من الوصول إلى الحكم عام 1603، وولدت السلطان مراد الرابع الذي تولى حكم السلطنة، وإبراهيم الثاني. وكما هو معروف أن العبيد في قصور الحكم والبيوت الأخرى كان يتم إخصاؤهم، أي تقطع أعضاءهم الذكرية أو يتم عيبها جراحيا. لماذا؟ حتى لا يجرؤ أحد على الوط والنوم مع نساء القصر، ومنعا أيضا لنساء القصر برغبتها أن ينكح أي من العبيد. ومن ما وصلنا من موروثنا أن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذ جواري، ومنها طبعا أهمها ماريا القبطية. هل نتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل لنا شريعة أنه ممكن أن ندخل على امرأة بدون أن نتزوجها؟ ولا، وجاءت بولد له إبراهيم، ولدت له ولدا الذي لا يذكر، ومدفون أن بعد أن المقوقس أرسل الهدية عبارة عن جاريتين واحدة منهم كانت ماريا القبطية، الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها وبعد ذلك تزوجها. لكن في كثير من كتب التراث إلى الآن يقول لك لا، كانت جارية ولم يتزوجها أبدا. 7 من الأئمة، أئمة أهل البيت من الطائفة الشيعية، أمهاتهم من الجواري والإماء. الإمام علي بن الحسين زين العابدين أمه شاه زنان وقعت في الأسر، تزوجها الإمام الحسين فولدت له الإمام علي بن الحسين. الإمام موسى بن جعفر الكاظم أمه حميدة البربرية، اشتراها الإمام جعفر وتزوجها فولدت له موسى بن جعفر. الإمام علي بن موسى الرضا 8 الأئمة، أمه كانت تدعى تكتم، كانت جارية لزوجة الإمام جعفر الصادق وهبتها لابنها موسى بن جعفر فتزوجها فولدت علي بن موسى الرضا. الإمام محمد بن الجواد 9 الأئمة، أمه سبيكة. الإمام علي بن محمد الهادي 10 الأئمة، أمه سمانة مغربية، اشتراها الإمام محمد بن علي الجواد تزوجها ولدت له علي بن محمد الهادي. الإمام الحسن بن علي العسكري 11 أمه كانت تسمى سليل وسوسن. الإمام محمد بن الحسن المهدي طبعا الإمام المنتظر، أمه رومية اسمها كان نرجس. في كثير من الآراء ومنها رأي لماذا تزوج الرسول من جارية، أنه كان يريد أن يلغي هذه النظرة الاجتماعية الخاطئة بأن كون المرأة في ظرف من الظروف السيئة وقعت في الأسر اختطفت لتباع فهذا غير صحيح. أنا رسول الإسلام أشرف الخلق أتزوج جارية، هذا مثال لكم، هذا طريق لكم أيها المسلمين في وقته وإلى وقتنا الحالي. تصور أن الآن حتى لو طبعا هذا معروف الآن في فحص DNA أن أحد من الرجال حتى العاديين من وليس من الكبار أن يقال له أن جدتك من أفريقيا، من أين أتت من أفريقيا، يعني كانت بلا شك عبدة. طبعا يحرج ولا يذكر هذا أبدا لأن وضع الاجتماعي أو الوضع الآن لا يسمح بذلك، لكن نحن يجب أن نعرف تاريخنا ولا يجب أن ندفنه، هذا هو تاريخنا، ولا يجب أن نستعر أن نقول أن هذا غير صحيح. تاريخنا كان في العبيد والجواري، ومسألة العبيد والجواري كان على خطأ تماما، إذ أن الإسلام حسب ما أنا رؤيتي أنها قد منع العبودية من الأساس، ولكن طبعا تم الاستمرار فيها للمصالح لأن الرجال المجتمع الذكوري كان من مصلحتهم استمرارية فكرة وتجارة العبيد والجواري والسبايا، كانت هذه أحد المطامع في الغزوات أن يغزو الإنسان وربما يحظى بسبية من الحسناوات التي طبعا كانوا من كل دول العالم، الروميات، الشقراوات، السوداوات، سوداوات الشعر، شقراوات الشعر، يحظى بها ليتمتع فيها وأكثر من واحدة، وإذا قتل يعتبر شهيد ويذهب إلى الحوريات. بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله نلقاكم عن قريب في موضوع آخر من بودكاستنا التاريخ المدفون. إلى اللقاء.